بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضع الأخير في كلام المحقق العراقي رحمة الله عليه أنه قدس سره، اختلفت كلماته في المسائل الرجالية، ففي التقرير اعتبر أن ملاك المسألة الأصولية موجود في المسائل الرجالية، ولكنه اعتذر عن إخراجها عن التدوين الأصولي لكثرة مسائل الرجال وتشعبها. هذا ما فعله في التقرير، وهذا ظاهر أن لو جئنا ودوناها في علم الأصول لما كان البحث استطراديا، تكون من داخل البحث الأصولي، لكن لكثرتها وتشعبها ناسب أن تفرد على حدة. بينما في التقرير جعل هذا الاعتراض، بينما في المقالة جعل هذا الجواب، هذا الاعتذار تنزليا، ويرى هناك أن وزان المسألة الرجالية وزان المسألة الأدبية، فكما أن المسألة الأدبية على تقديري رجوع البحث فيها إلى الظهور، تقع في طريق تعيين الموضوع للحكم الشرعي، فكذلك الحال في المسألة الرجالية. هذا اللي ذكره في المقالة، صحيح أو لا؟ لست هنا بصدد تسجيل إشكال التهافت عليه لتغاير المرحلة الزمانية للكتابين، وإنما نكتفي بهذا التعليق. لا يمكن الجمع بين وجود ملاك المسألة الأصولية وبين كون المسائل الرجالية وزانها وزان المسائل الأدبية، لأنه بعد أن اعتبرنا في التعريف في كل من التقرير والمقالة أن تكون المسألة دخيلة في استخراج الحكم الشرعي أو في كيفية تعلق الحكم بالموضوع، فإن كان ذلك ينطبق على المسألة الأصولية، على المسألة الرجالية، فيصح ما في التقرير، وإن كان لا ينطبق فلا يصح ما في التقرير. مضافا إلى أن قياس المسألة الرجالية على الأدبية قياس مع الفارق، لأن المسألة الأدبية دخيلة في تنقيح موضوع الحكم الشرعي على تقدير التنزل وجعل البحث الأدبي عن الظهور، أليس كذلك؟ ما هذا كان جواب تنزلي، وهذا لا يتأتى في المسألة الرجالية. ما عندنا أصلا أحد يتوهم أنه والله بحث عن الظهور، وإنما تنقح المسائل الرجالية صغرى لكبرى حجية السند. هذا تمام الكلام في مناقشة التعريف الخامس، صحيح؟ التعريف الأول المشهور، الثاني كان الكفاية، الثالث الميرزا النائيني، الرابع الإصفهاني، الخامس، إذن الخامس، التعريف الخامس، بل التعريف السادس قبل ما ننتقل في شيء. التعريف السادس ما اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وكلماته في تقاريره مختلفة، ليست كلها على نسق واحد، فطارة وافق تعريف المشهور كما يظهر من مواضع في الدراسات، وأخرى عدل عنه كما في المحاضرات. وقبل أن يختار تعريفا نهائيا استقرأ المسائل الأصولية وحصرها في أنواع أربعة. الأول ما يثبت الحكم الشرعي بعلم وجداني كمبحث الاستلزامات العقلية. الثاني ما يثبته بعلم جعلي تعبدي، وما كان من هذا القبيل جعله على ضربين. الأول ما يكون البحث فيه عن الصغرى بعد إحراز الكبرى والفراغ عنها، ويندرج في هذا الضرب مباحث الألفاظ بأجمعها. فإن كبرى هذه المباحث محرزة ومفروغ عنها. الضرب الثاني ما يكون البحث فيه عن الكبرى بعد الفراغ عن الصغرى، وهي مباحث ماذا؟ الحجج. مبحث حجية خبر الواحد، الإجماع المنقول، الشهرة الفتوائية إلى آخره. النوع الثالث ما يعين الوظيفة العملية الشرعية بعد اليأس عن الظفر بالنوعين السابقين. الرابع ما يعين الوظيفة العملية العقلية. بعد فقدان الوظائف الشرعية كما هو الحال في الأنواع الثلاثة المتقدمة. إذن مباحث علم الأصول تندرج في هذه الأنواع ماذا؟ الأربع. نتيجة لهذا الاستقراء عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى. هذا التعريف الذي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه. ويستنتج من هذا التعريف أن المسألة الأصولية تعتمد على ركيزتين. الركيزة الأولى أن يكون الوصول إلى الحكم الشرعي الذي هو غاية للبحث الأصولي من مقولة الاستنباط للتطبيق. وتقدم في تعريف المشهور شرح هذا المطلب بصورة مفصلة، ما في داعي للإعادة. ميزنا الفرق بين الاستنباط وبين التطبيق. فالركيزة الأولى في المسألة الأصولية أن تكون من باب الاستنباط لا من باب التطبيق. الركيزة الثانية أن يكون التوصل إلى الحكم الشرعي من القاعدة لا يحتاج إلى ضم قاعدة أصولية أخرى، سواء كانت تلك الضميمة في صغرى القياس أم في كبراه. فالمسألة الأصولية سنخ مسألة توصل إلى الحكم الشرعي بلا توسط مسألة أصولية أخرى. إذن مسألة الأصولية عند السيد الخوي تعرف بهاتين الركيزتين، أن يكون وصول من خلالها إلى الحكم الشرعي من باب التوسيط والاستنباط لا من باب التطبيق، والثانية أن يكون ذلك بنفسها بلا حاجة إلى ضميمة أصولية. صار واضح بعد اعتمادا أيضا على ما قرأتموه في الحلقات. هذا هو مختار النهائي للسيد الخوئي رحمة الله عليه. لتمتين هذا التعريف أجاب عن سؤالين. السؤال الأول أن لازم الركيزة الثانية أن تخرج مباحث الألفاظ عن علم الأصول، لأنها وإن كانت تنطبق عليها الركيزة الأولى ولكنها لا توصل إلى الحكم الشرعي بنفسها، بل هي بحاجة إلى توصيط كبرى حجية الظهور. هذا هو السؤال الأول. ومرجع هذا السؤال إلى إشكال على طريقة القياس الاستثنائي، لو كانت المسألة الأصولية كما ذكر في الركيزة الثانية لخرجت مباحث الألفاظ عن علم الأصول، لكن مباحث الألفاظ ليست خارجة، فالركيزة الثانية ليست صحيحة. صحيحة أو لا؟ مرجعه إلى قياس استثناء. هذه المسائل لو أخذنا بالركيزة الثانية سوف تخرج، يعني تأتي وتلتزم، لأن النصف ما دون في الأصول ليس بأصولي، استطرادي. التفتنا، وهو كما ترى نلتزم بأنه استطرادي كما ترى، يعني نحذف نصف علم الأصول. خب، أجاب عن هذا السؤال بأن القياس الاستثنائي المذكور إنما يتم فيما لو كانت الكبرى المذكورة في التالي أصولية، وذلك لأننا في الركيزة الثانية لم ننفي مطلق الحاجة، بل نفينا الحاجة إلى مسألة أصولية، ويصح الإشكال فيما لو كانت حجية الظهور مسألة أصولية، والحال أنها ليست كذلك، بل هي من المسلمات العقلية العقلائية التي يقوم عليها نظام التفهيم والتفهم. نعم، وقع البحث في علم الأصول في بعض تفصيلاتها، أما أصل الكبرى واضحة بديهية مسلمة فلا تكون أصولية. نعم، أي
لا تحتاج يعني
الصغريات
تحتاج
إلى ضم مسألة
أصولية أخرى، نفس الكبرى لا تحتاج.
لا لا، التفت. السؤال ماذا كان؟ السؤال أنك أنت في الركيزة الثانية اشترطت في المسألة الأصولية أن لا تحتاج إلى ضميمة أصولية، صحيح؟ طيب، نأتي نقول لك ظهور الجملة الشرطية في المفهوم مسألة أصولية أو ليست أصولية؟ أصولية حتما. طيب، هذه تستطيع أن تستنبط منها حكم شرعي بدون ضم كبرى حجية الظهور؟ لا. فإذا هذه مسألة مع كونها أصولية احتاجت إلى مسألة أخرى. نقول صحيح احتاجت، نحن هو في هذا الجواب لم ينكر الحاجة، احتاجت، لكن الذي نفيناه في الركيزة الثانية الاحتياج إلى مسألة أصولية، وكبرى حجية الظهور ليست أصولية، فهي احتاجت إلى مسألة ليست أصولية، فتنطبق عليها الركيزة الثانية وتقع في طريق الاستنباط للتطبيق، فتكون حينئذ أصولية. واضح الكلام؟ شوف الآن يقول هكذا أنه لو ذكرنا البحث عن الكبرى في علم الأصول لكن ليست أصولية، هذا يكون من باب الاستذكار من باب التنبيه، وإنما البحث إنما هو في بعض خصائصها وتفصيلاتها، انتبهنا الآن؟ هذا المطلب سوف يأتي الكلام في المناقشة. هذا كان السؤال الأول مع جوابي. السؤال الثاني، حاصله أن لازم الركيزة الثانية أن يخرج عن علم الأصول مسألة من المسائل العريقة فيه، وهي مسألة الضد، حيث إنه لا يترتب عليها الحرمة ولو غيريا، لوحدها، وإنما النتيجة الفقهية، وهي فساد الضد إذا كان عبادة يتوقف على ضم كبرى أصولية، وهي أن النهي عن العبادة وإن كان غيريا يقتضي الفساد. وكل من الضميمة والمنضم إليه من مسائل علم الأصول. واضح الكلام؟ إذن أنت الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، هذا لا تستطيع أن تصل من خلاله إلى فساد العبادة إلا بضميمة كبرى أن النهي عن العبادة يفسدها. واضح هذا الكلام؟ فإذا مسألة أصولية احتاجت إلى مسألة أصولية، وهذا أيضا ما نريد نطول، يرجع إلى قياس استثنائي. واضح هذا الكلام؟ يجيب رحمة الله عليه عن هذا السؤال أنه يكفي في أصولية مسألة أن تشتمل على ملاك المسألة الأصولية على أحد طرفي تقديري فيها، ومسألة الضد وإن لم تكن كذلك على تقدير لكنها على تقدير يصدق عليها ضابط المسألة الأصولية. توضيح ذلك غدا إن شاء الله.